الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين مازال البحث في الاستدلال بالأدلة القرآنية على حرمة الغيبة. وقد ذكرنا الآية الشريفة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقلنا إنها لوحدها إذا أخذناها بنظر الاعتبار وانجمدنا على دلالاتها قد لا تصلح أن تكون دالة على حكم الغيبة شرعا، ولكن بعض النصوص الواردة في تفسير هذه الآية أو فقل بتعبير أدق في تطبيق هذه الآية على بعض الموارد قد تصلح لتبين الحكم من الآية والرواية. وذكرنا بعض النصوص سابقا، من النصوص ما رواه الصدوق رحمه الله فقال: حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني سهل بن زياد الآدمي عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي أكرهه. بلي لعله يبلغني، المهم مكتوب عندي بلغني، لعله يبلغني، أنسى، لازم أراجعها. أحسنت. قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم فقهت، فقال لي: يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قول وقال لك قولا داود، فإننا أيضا لعله خطأ، فصدقه وكذبهم. والشاهد هنا في هذه العبارة: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله عز وجل: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الرواية سندها كنا قد يعني لوحنا إلى أنه قد يكون ضعيفا كذا، لا يمكن تعويل عليه، ولكن بعد المراجعة التفصيلية لرجال السند وجدنا أنه قد يمكن على مبانينا البناء على اعتبار الرواية. فالملاحظ رواية مهمة وتستحق أنهم يعني المطلب يستحق أن نبذل جهد في ملاحظة سند الرواية. فالسند الرواية فيه سهل بن زياد، وقد بنينا فيما سبق على أن سهل وجوده بحد نفسه في الرواية إذا كان الآخرون معتبرين لا يخدش باعتبار الرواية. وكان عندنا أدلة عديدة على هذا الموضوع، كان هناك أدلة معاكسة والبحث كان مفصلا. انتهينا إلى أنه أضعف الثقات، فإذا تسرب إلى الرواية ضعف آخر معه فلا يمكننا التعويل على الرواية. وعليه فلا بد من ملاحظة الآخر. والظاهر وثاقة عامة الرواة على سبيل، فمحمد بن موسى بن المتوكل وإن لم نظفر بنص على توثيقه من أئمة علم الرجال من قبيل النجاشي أو الكشي أو الشيخ، إلا أنه قد يكون بعيدا عنهم لكونه قميا، فلم يترجموا له بنحو يوثقونه ويتبنون مثلا وضعه ويبينون حاله، لأنه قد يكون بعيدا عنه. وقد أكثر الشيخ الصدوق من الرواية عنه، وذكر السيد الخوئي يبدو أنه تتبع رحمه الله أن الصدوق ذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في 48 موردا في مشيخته التي هي طريقة إلى كتب الأصحاب. والمفروض أنه مشيخة الصدوق بالنسبة للفقيه، الفقيه هو مصدر الفتوى بالنسبة إليه، فإذا أكثر من الاعتماد على شخص واتخاذ طريق إلى مصادر النصوص الأولى والأئمة صلوات الله عليهم وكان هو جزء من إسناده، هذا معناه أنه هو مورد اعتبار واعتماد الصدوق، فهي شهادة عملية من الصدوق. سيد الخوي هكذا عبر، ذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في 48 موردا، ثم بعد هذا يشير يذكر أنه عمن روى كذا، بعد هذا يقول والظاهر أنه كان يعتمد عليه. فاعتماده عليه عادة هو قريب منه، هو يروي عنه مباشرة، فعندما يروي عنه مباشرة احتمال أن يكون في البين نكتة اجتهادية لدى الصدوق جعلته يعول على محمد بن موسى بن المتوكل، يصير شبه معدوم خلاف الظاهر الحال، أنه يعرفه ويروي عنه كثيرا، فعادة عنده معاشرة معه. فلو كان الصدوق مثلا اعتمد على محمد بن سنان كثيرا، فنحن نقول ربما يكون ذلك موروثا عنده أن محمد بن سنان ثقة، فهو قد توارث ذلك بشكل حسي، وهو لم يصرح حتى نقول هو شهد، فحتى الشهادة نحملها على الحسية مثلا مثل ما النجاشي وأمثاله، ولكن هو عملا اعتمد، العمل مجمل، فمو بسهولة نقدر نقول اعتماد الصدوق على محمد بن سنان شاهد على توثيق الصدوق له. ليش؟ لأن احتمالية كون الأمر اجتهاديا واردة، لا يمكن أن نعطلها وأن نلغيها. أما إذا اعتمد الصدوق، وقد ذكرت هذا المطلب في موارد أخرى مشابهة، أن الصدوق إذا اعتمد أو غيره إذا اعتمد على أحد ولم يكن هنالك منشأ لتسرب احتمال أن الاعتماد اجتهادي، بل الظاهر أن الاعتماد ناشئ من المخالطة والمعرفة المباشرة، وهذا يحصل عند من؟ عند من يكون معاصرا له، في مثله الاعتماد يصلح لأن يكون حجة ونبني عليه. واضح إن شاء الله، هذه نقطة مهمة احنا جدا اختصرنا القول فيها لأنه احنا سابقا متحدثين عنها. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في المقام يكون عليه المعول، يكون تاما، فهذا الرجل معتبر. ومحمد بن يحيى من الأجلة الذين أمرهم واضح جدا، وأما عبد الله بن جبل فهو ثقة، وقد قال فيه النجاشي: عبد الله بن جبر بن حنان بن الحر أو بن أبجح الكناني أبو محمد عربي صليب ثقة، روى عن أبيه عن جده حنان بن الحر: كان الحر أدرك الجاهلية، وبيت جبلة بيت مشهور بالكوفة، وكان عبد الله واقفا وكان فقيها ثقة مشهورا، له كتب ثم يستعرض كتبه. وعليه فهنالك شهادة ليس فقط بوثاقته بل بفقاهته، وإن كان الرجل واقفيا عنده مشكلة في اعتقاده. وأما محمد بن الفضيل فهو وإن لم ينص على توثيقه لكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم الذي وثق فيه رجاله كما تعرفون، وكذا يحيى بن المبارك أيضا فهو أيضا من رجال التفسير، فصار السند كله معتبرا ظاهرا، لم يقف في الأمر إلا موضوع سهل، وقلنا أن الأمر في سهل كما كان يقول الأعلى سهل. محمد الفضل صحيح مشترك، أنا اختصرت الكلام، لكن هذا محمد الفضل اللي يروي عن الكاظم عليه السلام، واللي يروي عنه ابن جبلة هو المعروف الذي ذكرت له رواية هو عن ابن جبلة في تفسير القم، مثل ما تفضلت هو مشترك، لكن أنا بعد اختصرت الكلام لأنه واضح أنه في المقام هو هذا الذي ذكره علي بن إبراهيم، لأنه رواية عن الكاظم عليه السلام، هنا هي رواية نفس، وابن جبلة هو يروى عنه، وذاك اللي هو مجهول ذاك يروي عن متأخر، يروي عن حميد عن كذا متأخر، فبعد ما راح يقلقنا هذا الموضوع، لأن من الطبقة نقدر نشخص. واضح إن شاء الله؟ أحسنتم، هذه هم نكتة تضاف إذا أحببتم أن تضاف لا بأس. وأما الدلالة فهي الرواية تدل ظاهرا على اندراج الغيبة تحت الآية الشريفة اندراجا حقيقيا في المقام. نحن بعد ما نقول أن الأمر مردد، تذكرون آخر الكلام في الرواية السابقة، هنا الاندراج يبدو أنه حقيقي وليس اعتباريا، وذلك لأن لسان الاندراج أو الإدراج لسان تفريع كما تدل عليه الفاء. فنقرأ العبارة لأنه احنا الآن نتفقه فيها بالدقة. قال: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا تذيع عن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله عز وجل. فلسانها نقول فتكون تفريع، فاحص الله تفريع، يعني إذا أنت قلت عليه ما يهدم مروءته ويشينه فأنت ستكون من مصادق هذه الآية. بعد مو لسان اعتبار، فإنه مثلا من قال كذا، من ذكر على أخيه رواية سابقة لباكو، من قال في أخيه ما رأيته عيناها وسمعته أذاه فهو من الذين، قابل لأن يكون اعتبار، إيجاد فرد اعتبار. تذكرون في وقتها قلنا أنه ربما يكون فرد اعتبار، أما هنا في المقام هذا الاحتمال مو عرفي. صحيح، يقول إنه يمكن أن ترجع إلى أنه الشارع يجعل، يقول هذه الحالة نجعلها من المصادق الاعتبارية لهذا العنوان الوارد في الآية الشريفة. أما في المقام مو لسان جعل، لسان إخبار، فيكون من هذه المصادق عرفا هكذا. فإذا هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة نمسكها بيدنا راح تنفع. إذا ظاهر الرواية هو أن الاندراج حقيقي وليس اعتباريا، اندراج تحت الآية حقيقي وليس اعتباريا، لماذا؟ لأن لسانه لسان تفريع كما تدل عليه الفاء، وليس لسان حكومة وجعل واعتبار كما احتملناه في الرواية السابقة. بل قد تصلح هذه الرواية شاهدا على المراد من الرواية السابقة. لماذا؟ فإن موضوعهما واحد ولا يعقل تعدد التشريع فيه. موضوع واحد عند تشريعان فيه مختلفة، المفروض هو التشريع واحد، حلاله واحد، حرامه واحد، إلا أن صار نسخ. إذا صار نسخ ولا بد أنه بعيد جدا، يعني ماكو أي مؤشر على النسخ. فالظاهر ما أنه هذه الأدلة كاشفة عن تشريع واحد. من يصير كاشف عن تشريع واحد؟ ذاك الدليل قابل لأن يحمل على الحكومة كما قلنا، وأن يحمل على المصداقية الحقيقية. تذكرون هذا من أول، قبل أن نحفظ هذه الرواية ونتأمل بها ونشوف دلالاتها، من أول هذا كان محتمل، وقلنا أنه لا يترتب أثر كثير فطوينا الذكر عنه أو التفصيل عنه. بينما هنا الأمر راح يصير واضح، فهذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى أننا نفهم أن الأمر حتى في الرواية السابقة سيكون من باب بيان المصداق الحقيقي. حصل المصداق الحقيقي، كيف الآية تتحمل أن تستوعب هذا المصداق الحقيقي؟ هذا يريد بعد تخريج وتأمل، لأنه خصوصا بالنسبة لنا نحن، إذا اشتبهنا من راجع كلامنا، احنا هكذا بنينا، قلنا الآية إذا خليت وطبعها لا تفيد بحسب ظاهرها حكم الغيب. في بالكم؟ قلنا ما تفيد حكم الغيب، ذكرنا عدة مناشي وعليه. فيكون مفاد الآية أن الغيبة من مصاديق نشر الفاحشة وإشهارها، وأن مفهوم الإشاعة الذي تضمنته الآية ومفهوم الإذاعة الذي تضمنته الرواية يذيع على أخيه. شفت العبارة؟ نعم. وإن كان لا ينطبق على الغيبة في بعض مواردها كما في حالة ذكر الأمر الذي فيه الغيبة، ذكره لشخص واحد سرا، إذا تذكرون قلنا إذا أسر له هذا بعد لا يكون مندرجا تحت الآية ولا مندرج تحت الرواية. وإن كان لا ينطبق على ذكر الأمر لشخص واحد سرا، ولكنه فرد نادر، من الطبيعي أن الشارع في بعض أدلته لا يشير إلى حكمه. ما الضير في ذلك؟ ما الضير في ذلك؟ شنو المانع من هذا؟ بلي؟ بلي فرد نادر في مثل المقام نادر، في مثل المقام نادر. لماذا؟ فإن من يغضب من أحد لأنه يكون قد أساء إليه، عادة يحصل لديه مقتضى في نفسه للتشهير به وإشاعة ذلك وإذاعته عنه، ما لم يحجزه عن ذلك حاجز من تقوى الله. فتأتي أدلة الغيبة، ماذا تقول؟ تقول هذا حرام، تحدده. من تحدده عادة يكون هو مندفع لأن يشيع هذا الأمر ويشهر بالشخص، ولو من باب أنه متذمر من عنده وغضبان منه، لأنه ذاك أساء إليه، فهو ولو يكون متظلما من إساءته إليه. صحيح؟ ففي مثله تكون الحالة الاعتيادية الطبيعية الملائمة للمقتضيات العرفية يعني الاجتماعية والنفسية هي ماذا؟ هي أنه يشهر به ويشيع ولا يسر الأمر لأحد الناس. فراح تصير الآية تتحدث عن هذه عن هذا الحكم بدون أن تتنافى مع حكم الغيبة فيما لو أسر الغيبة لشخص، وصير ساكت عن هذه القضية ومضي. دليل يأتي يشير إلى حالة اجتماعية لصحة، خصوصا وأن النكتة لم تكتب لكن هي ينبغي أن تضاف، خصوصا وأن الرواية وردت إجابة عن سؤال وليست رواية تأسيسية في تفسير الآية أو تطبيقها، بل هي وردت إجابة عن سؤال عن واقعة بعينها. فما المانع أن الإمام عليه السلام يقول أن هذا غيبة وأن هذا يندرج تحت ذلك المعنى؟ يعني هو مو ما قال هذا غيبة، يقول هذه الحالة تندرج، لكن هو يعطي مواصفات الغيبة ولو في حصة واسعة منها، مو إلا شنو المانع منها؟ ما الضير؟ فهي تصلح حجة على حرمة الغيبة في الجملة، ما الضير في ذلك؟ نستفيد من عتبه. غايته احنا عندنا هذه الحالة الخاصة الاستثنائية اللي هي قد تكون غريبة في المقام، غريبة طبعا، ولا هي الغيبة بالإصرار مو غريبة، من اعتبرها حالة شاذة، لكن في المقام قلنا لأنه يوجد مقتضيات نفسية للأمر تصير غريبة خلاف العادة. هذا الأمر مسكوت عنه في هذه الرواية أو في هذه الآية، شنو المانع؟ الآية ما تشمله، ما تضير في ذلك. من ثقات، نعم
ماذا لو كان المخبر واحد يعني الذي أبدأ روحه سؤال يعني كلام يكون الإمام بجانب عام أنه صدقه وكذبه، حتى لو كان المخبر واحد
فعليه. احنا حصل مو هذا حديثنا، احنا حديثنا مو انه هو الذي سمعه من هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، يعني هو صار في مورد ان يستغيب، انه هذا ماذا صدر منه، احنا حديثنا عن هذا المظلوم الذي نقلت له الاساءة اليه ان هو ماذا يفعل. فالامام يقول له انه اياك ان تنقل، ان تذيع عليه ما تشينه، ما يهدم مروءته، يعني في مقام التحذير مو في مقام تقييم ما بلغه. هذا محل استشهادنا، محل استشهادنا لما نحن بصدده، مو انه ما بلغه غيبه لو مو غيبه، هذا الامام ساكت عنه. اقول الاذاعه عن من يا سيدنا؟ لا تصير اشتباه، المشكلة أنه هذا الشخص الذي بلغه أن زيدا قد أساء إليه، الإمام يقول له لا تهاجم زيد، لا تخدش في شخصية زيد، لا تذكر ما يشينه ويهدم مروءته، أنت لا تشهد، لا تذكر في زيد ما يذكر مروءته، بينما أنتم اللي قاعد تأخذوا تركزون عليه في نظركم، تركزون على ما فعله زيد، وهذا مو محل بحثنا. مو هذا بحثنا، بحثنا أن يحذر الإمام، يقول له احذر أن أنت تقول في زيد الذي نقل لك أنه استغابك. بلي؟ لا غير يصدق، قلنا تصدق، الشاهد مو هذا، الشاهد يقول له لا تذيعن عليه، كذب سمعك، يعني انت لا تبني على صحة كلام هؤلاء، هذا مطلب آخر خارج عن بحثنا تماما. محل الاستشهاد لما نحن بصدده من حكم الغيبة هو ذيل الرواية التي حذرت الشخص الذي نقل له هو محمد بن الفضيل، حذرته من أن يقول عن ذلك الشخص الذي نقل له قوم ثقات أنه قد أساء إليه، أن يقول في ذلك الشخص المنقول عنه أنه قد أساء إلى محمد الفضيل، أن يقول محمد الفضيل عنه ما يشينه ويهدم مروءته. فهذا التحذير من أن لمحمد أن يقول في ذلك الشخص الذي نقل عنه أن يقول فيما يهدم مروءته، هذا التحذير هو تحذير من الغيبة، لأنه القول في شخص ما يهدم مروءته ويشينه يعني ماذا؟ يعني غيبة وقيعة بعد، واضح أنه هذا من الوقيعة. فإذا ينطبق علي الإمام حذر لماذا؟ قال لي إذا أنت هيجي قلت تكون ممن؟ من الذين يشعون الفاحشة. لا، أول الكلام الإذاعة تتحقق من شخص واحد ميس، لأنه ما طبق الإذاعة هناك، يقول لا تذيعن عليه، يعني أنت لا تنشر هذا الأمر، لا تنشر هذا الأمر، لأنه بدأ يقول. نعم إحنا ما قلنا الشخص الواحد مو قادر أن يسوي إذاعة، إحنا اللي قلنا أن الإصرار بالغيبة ما يحقق الإذاعة، الإصرار بالغيبة أن شخصا يسر إلى شخص هذا ما يحقق الإذاعة. صحيح. ولا مانع من الالتزام بعدم كون الرواية ولا الآية منطبقة على هذا المورد النادر وهو الإصرار بالغيبة، ولكنهما بمجموعهما تدلان على حرمة الغيبة بمعنى الوقيعة التي تتضمن معنى الإساءة والانتقاص الشديد، وليس مجرد ذكر العيب الذي يسوء الشخص المذكور عنه العيب. واضح أنه هنا من يقول تشينه تهدم مروءته كذا، يعني ماذا؟ يعني بها هذا جانب الوقيعة. صحيح. وأما يجي صدفة يذكر يقول يبدو أنه صاير التباس في المقام، نقل عن فلان أنه هكذا قال، أنا سألته قال لم أقول، فهذا الأمر هم يحرج الإنسان، يكره أن ينقل عنه ذلك، لكن هذا مو وقيع، هذا مو وقيع. ذكره بما يكره موجود لكن مو وقيع، ولا يؤدي إلى هدم مروءته وشينه، ما يؤدي إلى ذلك عادة، ما يؤدي. ومما يفهم من مجموع الآية والرواية أن المحرم الذي صدر الوعيد عليه بالعقاب الأليم هو حب انتشار خبر الفاحشة وشيوع الحديث عنها، وليس المراد هو حب انتشار نفس الفاحشة كما قد يتراءى للبعض عندما يقرأ الآية بلا تأمل. الآية ماذا قال؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، شنو معنى تشيع الفاحشة؟ يعني هي نفس الفاحشة تشيع، لو لا معنى شيوع الفاحشة يعني شيوع الحديث عنها. الظاهر من الرواية أنه ماذا؟ أنه حب إشاعة الحديث عن الفاحشة، بحيث الفاحشة التي صدرت ولو مرة واحدة إذا ذكرت كثيرا في المجتمع يصير نحو من أنحاء إشاعة الفاحشة، فالذي يحب أن يذكر ذلك إيش راح يصير؟ هذا أمر مردوع عنه وخطير. يبقى تسأل هنا تقول هل يعقل أن الشارع يهدد بالعقاب الشديد الأليم من يحب أن يشيع خبر الفاحشة ولا يهدد بالعقاب الشديد من يحب إشاعة الفاحشة نفسها؟ قل نعم، حق معك، ربما توجد أولوية كما تقول، ولكن الآية بظاهرها دلت على، خصوصا مع ضميمة الرواية، دلت على أن نفس إشاعة خبر الفاحشة هو يكون مصداقا لحب إشاعة الفاحشة، وحب إشاعتها يعني حب ذكرها بحيث تكون أمرا شائعا. واضح إن شاء الله؟ لا، ثم نقول استفزام هذا يشمل. وليس المراد هو حب انتشار نفس الفاحشة في أوساط الذين آمنوا، طبعا من يقول ليس هو المراد يعني ليس هذا هو فقط، المفروض العبارة شوية تتعدل، لأنه احنا قلنا ربما نفهم بالأولوية، فإن التطبيق الروائي ركز على كون الردع والتحذير والإنذار عن حب إشاعة خبر الفاحشة وليس إشاعة الفاحشة نفسها. نعم، لا بأس من استفادة حرمة نشر الفاحشة نفسها من الآية بل حتى من الرواية، لأنه أولى عرفا من مجرد انتشار خبر الفاحشة، فالحاصل أن الرواية أن الآية الشريفة تدل على الحرمة بضميمة الروايات المتعددة الواردة في تفسيرها أو في تطبيقها، فتكون من الأدلة على حرمة الغيبة في الجملة لا بالجملة. لا بأس وعظم ينفع ليس بالأمر القليل، والحمد لله رب العالمين.